بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا اللي توفق ويلخص في جوائز اللي يكون تلخيصه ممتاز، جائزة هم زينة، قد تكون دورة عن الأئمة الأطهار، قد يكون كذا زينة، يعني عرفتوا شلون؟ فجزاكم الله خير، جزاكم الله خير. عندنا هالجوائز المحتار فيها بس مشروطة في الشرط. قد يكون إيه، قد إيه فعلا، مش بدريك. يمكن رحلة الحج لمن يكتب الدورة كاملة ممتاز ويعرضها بحيث تعدل النشر، يمكن أن يكون. من قال لك لا؟ نعم، إيه أحسنتم. ففي البداية اللي يكتب بس بحث العدل، بس فقط بحث النبوة، نعم له جائزة، لكن يكتب دورة كامل ويلخصها زين قد يكون له هذه الجائزة. حاضرين. وله ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بحثنا مو عقلي لأنه نقلي، فالشيخ الله يحفظه أكد أول شيء على المصادر. لماذا؟ ليؤكد على أن هذا الحديث حديث معتبر متواتر. زين، لاحظوا مثلا وين احنا، وين وصلنا؟ 148. شوف قال مثلا 144، قال ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري: وأما حديث من كنت مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا. دي حفظوا، حط عليه خط. ليش تحط عليه خط؟ اعتراف منهم بأنه كثير الطرق، وهو كثير الطرق. هي العبارة مهمة جدا، يعني إن ابن حجر يعترف أن حديث الغدير طرقه كثيرة. خوش. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وذكر الحديث بطوله. ونظرا لاهتمامه بإمامة الأئمة من بعده، إذن النبي مهتم، من شاء الاهتمام أن الشريعة المقدسة ربطت صحة الصلاة بالإمامة، صحة الحج بالإمامة. زين، الأعمال كلها مربوطة بالاعتقاد بالإمامة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله أكد عليها في مناسبات متعددة قبل حجة الوداع وبعدها. نعم، والحديث روي بعدة ألفاظ: إني تارك فيكم الثقلين، وفي بعضها لن يفترق، وفي بعضها لن يتفرق. وذاكر الشيخ شنو مصادر، مصادر. زين، هذا من عليك قراءة المصادر، عليكم هي موجود كتاب السنة لابن أبي عاصم والمستدرك على الصحيحين، فضائل الصحابة. يعني المطلوب أنت بس تعرف أن طرق حديث الغدير شنو كثيرة باعترافهم، وتذكر بعض أسماء المصادر. زين، راجع المعجم الكبير، كنز العمال، الدر المنثور، هذه كلها مصادر سنية، ينابيع المودة، مجمع الزوائد، الصواعق المحرقة. زين، أما مصادرنا احنا مجمع عليها، يعني تفسير العياشي، تفسير القمي، وتفسير فرات الكوفة، الإمامة والتبصرة، الكافي. زين، بعد شنو؟ قوله، دلالة قوله لن يتفرق تدل على التلازم الدائم بين القرآن والعترة، التلازم الخارجي والتلازم المعنوي. نعم، فلا يصدر من العترة ما ينافي الكتاب، وليس في الكتاب ما ينافي العترة. ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام قال: نعم اعرضوا حديثنا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. يقصد بالسنة السنة القطعية، سنة كما يقول وسنة نبيه، السنة القطعية. اعرضوهما، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه في عدة روايات عدة ألفاظ، ما خالفه مرة يقول لم نقله، ومرة يقول فهو زخرف، مرة ارمي به عرضا حائط أو جدار. زين، فإذا لن يتفرق يدل على التلازم الدائم بين القرآن والعترات. فالإسلام الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام القرآن أو إسلام العترة أو إسلام المعية؟ إسلام المعية، يعني معية القرآن والعترة، هذا الذي تركه لنا. حياكم الله، الله يبارك فيكم. هذا الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. خب، وفي بعض صيغ حديث الثقلين لن تضلوا إن اتبعتوهما. زين، واهتداء الإنسان من جهة خصوصية خلقه سبب لسعادته الأبدية، وضلاله سبب لشقائه الأبدي. زين، الإنسان مخلوق دنيوي برزخي أخروي ملكي ملكوتي، يعني يمر بهالمراحل الإنسان. الإنسان يمر بعالم الدنيا، يموت يعني عالم البرزخ، الآخرة عالم ملكوتي. زين، خوش. وقوله صلى الله عليه وآله لا تعلموهما، يعني القرآن الكريم والعترة، فإنهما أعلم منكم. طبعا من باب إتمام الحجة الشيخ الوحيد هنا نقل كلام ابن حجر، وهو من علماء السنة المتعصبين، يعني في خصوصية. احنا عندنا في علم الرجال من القرائن اللي ناخذها على صحة الحديث إذا كان الراوي روى حديثا على خلاف مصلحته، على خلاف توجهاته. ابن حجر سني، فإذا قلنا متعصب يعني أي فضيلة لأمير المؤمنين فهي على خلاف توجهه، فيكون هذا قرين على صدق الحديث، قرين على صدق الحديث. نعم، وهذا شيء واضح. تشوف أي إنسان يعترف بقضية على خلاف مصلحته تقول هذا يعني من قرائن الصدق. قال واصفا أهل البيت، هذا منه؟ ابن حجر. قال وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إلى أن قال ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته. ومن ثم قال فلان علي عترة رسول الله، أي الذين حث على التمسك بهم، فخصه لما قلناه، وكذلك خصه بما مر يوم غدير خم. خب، فمع اعترافهم بأن عليا امتاز، طبعا هم يعترفون أن عليا امتاز عن بقية علماء الأمة، لكن عملا يجعلون رأيه كواحد من آراء الصحابة، إذا خالفه قول منسوب لصحابي آخر هم يتشكل عندهم تعارض أو تخير. زين، فمع اعترافهم بأن عليا امتاز، ومع اعترافهم بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على أن عليا أعلم الأمة، ونظرا إلى أن العقل والكتاب يوجبان اتباع الأعلم، يوجبان اتباع الأعلم، في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طبعا بعض العلماء عندنا في البحث الفقهي استدل بهذه الآية على أنه يشترط في التقليد أيضا الأعلم، ولكن الاستدلال بهذه الآية مو محل اتفاق، يعني ليس مو محل اتفاق الاستدلال، يعني من قال بالعلمية، ليس كل من قال بالعلمية يرتضي هذا استدلال، وبعض موجبة جزئية، وبعض من قال بالعلمية يرتضي الاستدلال بهذه الآية. أما على مقام غير مقام المرجعية، الإمامة دي قطعا تدل. هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. يعني مثلا أنا كنت في الشارقة ودخل علي رجل كبير السن من المملكة، طب ما كان يعرف أني أيضا أنا أحسائي، فكان يسألني وتبين أنه إسماعيلي، تبين أنه إسماعيلي، يعني يقول بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق وينكر إمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فكان ملخص الحوار، كان يحاول أن يتقرب لي، يقول ماكو فارق وإحنا وحدة، إمامكم موسى هو أخو إسماعيل. قلت له شوف ذي وحدة ما وحدة في البحث الأخلاقي مو في البحث العقدي، فهمته؟ إذا كان بحث أخلاقي عرف هذا ما يخالف وحدة، زين في زواج في فاتحة في كذا أكو قضايا، أكو عالم تعايش وحدة، أما في البحث العقدي لا، يقدم الدليل، يقدم الدليل، انتبه. يعني قلت ما أقبل كلامك بعنوان وحدة وبعنوان أخوة، بتساوي بين الإمام موسى سلام الله عليه وبين أخيه سيدنا إسماعيل. فقال زين أعطيني فرق. إحنا كنا في الشارقة، قلت له موجود المكتبة تحتوي على أكثر من 2000 كتاب مصادر شيعية سنية، الآن نبحث عن ترجمة إسماعيل عندكم وعندنا، ها، وسترى أنه ليس لسيدنا إسماعيل رضوان الله عليه آثار علمية، أبحاث علمية، روايات علمية، إلا النزر القليل الموجود في كتاب اسمه دعائم الإسلام، كتاب للفرقة الإسماعيلية، زين أكثر رواياته ضعيف، ضعيفة السند. قلت له في الوقت نفسه، في الوقت نفسه إذا نبحث عن ترجمة الإمام موسى عند الشيعة وعند السنة تجد أن هناك روايات علمية كثيرة رويت عنهم في الحلال والحرام والتفسير عنهم، عن موسى بن جعفر، نعم علي بن جعفر، نعم أخوه يروي عن موسى بن جعفر روايات وكذا، تجد أنه نعم روايات كثيرة، قلنا تجد أن له تلاميذ علماء، زين فقلت له لهذا قلت له فإذا انكشف لك أن إسماعيل أن موسى بن جعفر هو العالم الذي له كل هذه الآثار، يأتي قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا. أنت ماذا تريد من طرحك؟ تريد أن تساوي بين موسى بن الإمام موسى بن جعفر وأخيه إسماعيل، والعقل والقرآن لا يقبل. سكت، عرفت شلون؟ وهكذا حتى في مقام الآخر اللي هو مقام المرجعية كذلك، نقول نقطع هل يستوي العالم وغير العالم؟ لا. زين، وهل يستوي الأعلم وغير الأعلم؟ لكن طبعا مع وضوح وثبات الآثار التي توضح أن هذا عالم أو أن هذا عالم. زين، خش، عرفتوا شلون؟ فإذا بعدما تبين، بعدما بين أن ما تركه لصيانة الأمة عن الضلالة هو الكتاب والعترة، أراد أن يبين مصداق العترة وأن يعرف الذي لا يفترق القرآن عنه ولا يفترق هو عن القرآن لئلا تبقى أي شبهة لأحد من الأمة، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. واضح؟ زين. فكان الشيخ الوحيد الله يحفظه يجعل مرتبة حديث الغدير مرتبة ثانية، يعني يجعل الفوقانية للكتاب العزيز، كتاب العزيز الذي بين هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون كتاب، فأدلة الكتاب أدلة شنو؟ فوقانية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا أدلة فوقانية. الإمامة اشترطت العلم والعصمة. نعم، لا ينال عهد الظالمين. فالأساس القرآن الكريم وكذلك العاقل. فحديث الغدير كأنما شنو؟ تطبيق الذي لا يفترق عن الكتاب ولا الكتاب يفترق عنه علي بن أبي طالب. هذا يسمونه شنو؟ بحث صغروي، بحث صغر عن في المصاديق. واضح؟ انتوا هكذا يعني اطرحوا في المنبر في المحاضرات. مرتبة الدليل ايضا مهمة، فوقانية الدليل مهمة. لاحظ حتى لا يقع هذا الالتباس. الالتباس وقع عند بعضهم، انه بعضهم توهم ان الفوقانية، بعضهم توهم ان الفوقانية عند الشيعة للسنة، وان الكتاب استغفر الله رجعنا اليه ثانوي جانبي في بحث التعارض فقط، اذا تعارضت الأدلة نرجع للكتاب، أرموا بها عرض الحائط، هذه واردة في التعارض، علاج التعارض. ولكن هل أن مرجعية القرآن عندنا فقط تنحصر في هذا، أو لها فوقانية؟ لها فوقانية في كل شيء، فرق ترى كبير. نحن نقول فوقانية الكتاب في كل شيء، في العقائد للقرآن هي الفوقانية، في العقائد حينما نريد أن نستدل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ماذا قال مراجعون؟ هذا أحدهم، ها، استدل بالعقل وبالقرآن، واعتبر السنة، ها، أيضا بعضها بينت الكبرى كحديث الثقلين، وبعضها بينت الصغرى. فلمن الفوقانية؟ كتاب العزيز، وليس في خصوص بحث التعارض فقط، وإنما هي فوقانية الكتاب عام. واضح الكلام؟ زين. هذا بحث مهم، يعني أن واحد أن يلتفت إلى خصائصه. خوش. فمع أن الحجة كانت تامة ببيان الكبرى لانطباقها على أمير المؤمنين عليه السلام بعلمه وعصمته بشهادة الكتاب والسنة، فقد أكدها بإثبات ولايته على كل مؤمن لأمير المؤمنين، لئلا يتخلف أحد عن دائرة هدايته العامة ولايته المطلقة، وذلك بقوله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله، نعم، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومع أن الأدلة على الإمامة العامة من العقل والكتاب والسنة أوضحت أمر الإمامة الخاصة، شنو؟ الأدلة على الإمامة العامة من العقل واضح، نتائج اللي أخذناها من العقل أن الذي يخلف رسول الله العقل صلى الله عليه وآله، العقل يدرك أن بنحو كلي من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن تكون فيه خصائص بحيث يحفظ فيه الغرض، يترتب الغرض. ما هو الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليعلمهم الكتاب، ليزكيهم، هذا هو الغرض. فالشخص الذي يخلفه لابد أن يتصف بهذه المواصفات التي بحيث يترتب عليها الغرض. هذه النتيجة من أدركها؟ العقل. فإذا احنا قاعد نستند إلى عقولكم، ما تدركوا عقولكم، ما أدركت عقولكم، ما أدركت عقولكم مواصفات الإمامة العامة، أو تعبير الشيخ الوحيد في غير الكتاب الكلية، الإمام الكلية، أو هنا الإمام العام، يعني العقل من حيث هو عقل وحده ما يدرك أن الإمام الأول علي أو الحسن أو الحسين، لأن الأسماء ما يدرك الجزئيات، هذا واضح أن العقل لا يدرك الجزئيات، يعني وحده هذا اللي ولا زين. فقد يعني أنا أشوف حتى لو مغمض أدرك بأنه واحد زائد واحد كم، العدل حسن، الظلم قبيح، زين الإمامة لا بد منها، بس من هو الإمام الأول؟ من هو النبي الخاتم؟ اسمه ومواصفاته صلى الله عليه وآله. عقل ما يدرك، عقل يقول إن الله لا بد أن يبعث نبيا ليكمل البشر حتى لا ينتقض غرض المولى غرضه. زين من هو المبعوث في الأخير؟ عيسى أو موسى أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا العقل واحد ما أسماء ما أدري به. نحتاج إلى الدليل النقلي التاريخي. الدليل النقلي التاريخي يكشف لي عن الخصوصية والمصداق الخارجي. واضح؟ واضح العيد؟ هذا التاريخ والنقل. خوش، شوف كلام الوحيد. مع أن الأدلة على الإمامة العامة أوضحت أمر الإمامة الخاصة، وأن الصفات اللازمة في الإمام لا تنطبق إلا على الأئمة المعصومين كما تقدم في حديث الثقلين، لكن لأجل إتمام الحجة نورد بعض الأحاديث في إمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام التي تثبت صحتها عند المحدثين. فإذا الآن الشيخ الله يحفظه وجميع المراجع إتمام بعد إتمام يقول المفروض أن عقولكم وحدكم توصلكم للتشيع حقيقة، المفروض أن عقولكم، وإلا كنت اللي عقله ما يوصل للتشيع إما قاصر أو مقصر، يتهم رب العالمين في عدله، يتهم النبي الأكرم صلى الله عليه في كذا، ممكن عقل واحد يوصل. وأنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا التقيت بمستبصر عارف اسمه، ما أريد أقول اسمه، دعناها بعطيكم شاهد على أن العقل وحده هو يوصل، وأن الأحاديث الشريفة تعيني على تشخيص المصداق والاسم والخصوصيات، من هو الأول أمير المؤمنين أو الإمام الحسن، ولا أصل التشيع وهو أنه لا بد من إمام معصوم. هذا عقل يوصل. أنا التقيت بشخص مستبصر، قلت له يعني نهنئك والله يبارك لك والله يثبتنا وإياك على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله السلام عليه، كيف اهتديت للتشريع؟ قال إن عقلي دلني على أنه يجب أن يخلف النبي معصوم. إن شاء الله بعد الدرس هم أذكر لكم اسمه يعني إذا طفيت. نعم، قال أنا هذا توصلت إليه، ولكن يقول من حيث أن أنا سني ما نعترف بالمعصومين، يقول وقعت في حيرة سنين، فالمذهب الصحابة رضي الله عنهم والهواش اللي ما بينهم اجتهدوا فأخطأوا، إذن مو معصومين صار يروحون الجنة خلي يروحون، ولكنهم مو معصومين. معصوم ما يصلح يخلف النبي، ما يمكن. من الذي يرفع اختلاف الأمة؟ من الذي كذا؟ شلون في عهد النبي الناس تصل إلى الغاية اللي أرادها الله، أراد الله للخلق أن يصلوا إليها، وبعد النبي ما لا يصلون لأن هذا مو معصوم. قل بقيت في حيرة، طبعا في حيرة لسنين، يقول إلى أن وقع في يدي كتاب مكتوب فيه في المقدمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، في كلمة المعصومين. عجيب، تبين يوجد مذهب يعترف بوجود معصومين. هذا المذهب إن كان يمتلك أدلة على صحته يعني على أنه فهو الصحيح، يعني يقول أنا متوصل إلى الكبرى أن الذي يخلف النبي لابد أن يكون معصوم، باقي منه يا مذهب من هو المعصوم؟ فإن كان هذا المذهب عنده أدلة يثبت أن هؤلاء معصومون، أن الكبرى ثابت عندي، الكبرى هو شنو؟ أنه لابد من، يقول وقع في يدي هذا الكتاب فأخذت أسأل منه المؤلف. طبعا جاءني الكلام مؤلف رافضي كافر، قلت ما يخالف رافضي كذا، بس منو وين هذا، حي او ميت؟ لا قالوا حي. زين هذا مذهب شنو؟ قالوا رافضي. قلت قبلنا رافضي كذا، قلنا انا حكي مع مجتمع سني، آخذ كل الأوصاف اللي يقولون، أقول هذا كله صحيح، بس زوينه. قالوا تلتقي بربع في الحج، يقول فحججت تلك السنة، التقيت بالرفضة، أعطوني الكتب اللي تثبت تتحدث عن مذهبكم. فأعطوني مراجعات، أعطوني الإمام الصادق والمذاهب الأربعة الكتب، فاتضح لي فهو في بحثه بس يبحث عن شنو؟ صغرى بس منه. وتشيع رأسه، تشيع، وكان تشيعه مبنيا على وعي وعلى كذا، وشيع معه كثيرين. اللهم صل على محمد. محمد مثل هذا التشيع ما يتزعزع، لأنه الذي أدخله على إلى على التشيع شنو؟ الدليل القطعي. هذا ما يتزلزل. بينما الذي صار شيعيا مثلا لموقف عاطفي أو لكذا، يعني من أدخله في التشيع الرجال، فإن الرجال كما أدخلوه يخرجون. واضح؟ يلا أنا راح الوقت. زين، فإذا الشيخ آية الله العظمى الشيخ الوحيد الله يحفظه جميع المراجع يريد أن يزيدنا أدلة تؤكد الصور. الحديث الأول عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. مصادره احفظوا: المستدرك على الصحيحين، وكنز العمال، احفظوا حتى تعرفوا أن منزلة هذا الحديث عندهم في مصادرهم أنه حديث صحيح. دلالته واضحة، واضحة جدا. من أطاعني بنحو مطلق بلا قيد، من أطاعني فقد دخل في طاعة الله، زين، ومن عصاني فقد عصى. إذن يدل على عصمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن كان في دائرة طاعة علي، من أطاع علي فقد، وبنحو مطلق، وبنحو بدون قيد، ومن عصى علي. إذن دل الحديث على ماذا؟ على العصمة. وبأي حيثية؟ بالإطلاق. حيثية ما معنى حيثية الإطلاق؟ ما في قيد. أحسنتم، ما في قيد، عرفتم؟ مثل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقلنا شلون دلت الآية على العصمة؟ بالإطلاق، يعني بعدم التقييد. زين، ومن عصى علي فقد عصاني. واضح الكلام؟ زين، طبعا أنت تسمع الحديث وتفرح، لأن ليش تفرحوا؟ أنتوا حليبكم طيب صحيح؟ فالفضل لمن يرجع؟ حق اللي كلفتك تقول ما أقدر تعبان كذا يعني لأمكم. فنعم، إن لأمهاتنا في قبولي في قبولنا لولاية أمير المؤمنين فضلا علينا، إن لأمهاتنا في قبولنا لولاية أمير المؤمنين فضلا علينا. فالله الله في أمهاتكم طبعا، والأب له داور. نعم، لا عذب الله أمي، إنها حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فكنت من داود يهوى أبا حسن. فالأب له فضل من جهتين، من جهة أنه اختار لك هذه الأم، هذا المنبع. زين، فاحتاطوا في زواجكم بأن يكون تأخذ عن البيوتات حريقة في التشيع. اترك الأمور الأخرى، الغنى والقضايا الاجتماعية والطبقية وكذا، لا، تكون عريقة في التشيع. زين، هذا يؤثر على الأولاد، وهكذا. وللآباء دورون. فإذا أنتم في الحديث: من وجد برد فليدعو لأمه، من وجد برد حبنا. عرفتم؟ هذا بارك الله فيكم. وبمقتضى دلالة كلمة من على العموم يعلم أن هذا شرحنا، يبقى التطبيق عليكم. الحديث الثاني: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أحيانا طبعا طبعا المصادر شوفوا شوفوا مصادره، صحيح البخاري، غزوة تبوك، صفحة كاملة، صفحتين. شو المطلوب منكم؟ أمران، أن تقرأوا المصادر وأن تحفظوا بعضها. يعني قراءة شنو؟ لكل المصادر، هذا مطلوب. تقرأ زين مسند سعد بن أبي وقاص، الآحاد والمثاني، السنن الكبرى للنسائي، مسند أبي يعلى، زين صحيح أبي حيان. فالمطلوب قراءة كل حتى تدفعوا هذا التوهم، لأنه واحد يقول من الهند يقول العرب ما يقرؤون، العرب لا، احنا نقول لا مو كلهم ان شاء الله، احنا نقرا بدليل انكم ستقرؤون كل المصا وتحفظون بعضها، ما حد قال ان شاء الله كلها. فالحديث من حيث السند واضح زين. تبقى الدلاله، الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون؟ فالشيخ رحمه الله حفظه وقال ما هي المنزلة. أولا قال هذا حديث متفق عليه من الخاصة والعامة، أخرجه أصحاب الصحاح والمسانيد المعتبرة، ونقل جمع من أكابرهم الاتفاق على صحته كقول بعضهم هذا حديث متفق على صحته، رواه الأئمة الحفاظ كالبخاري في صحيحه ومسلم وكأبي داود وأبي عيسى الترمذي والنسائي وابن ماجه، واتفق الجميع على صحته حتى صار ذلك إجماعا منهم. الشيخ الوحيد من باب إتمام الحجة، من باب إتمام الحجة، مو مصادرهم هي التي نستند إليها في إثبات عقيدتنا. نحن لا نحتاج إلى أبناء العامة في أي شيء أصلا، ما نحتاج. عقائدنا نستند في إثباتها إلى العقل السليم والقرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة القطعية. نعم، فما نحتاج إلى أبناء العامة. ورواياتنا المعتبرة في التفاصيل الواردة عن أئمة الأطهار سلام الله عليهم، احنا أبناء العامة ما نحتاج. نقلت أنا في بعض المحاضرات عن شيخنا المعظم الطوسي رحمه الله في كتاب ال عدة، أن الشيخ الطوسي يقول رواتنا من أصحابنا الإمامية زين، وأما ما يرويه أبناء العامة فما ينفردون به لا نأخذ به، ما ينفردون به لا نأخذ به. وسأأتي بهذا النص إن شاء الله في ليلة الاثنين، قالوا يبونها في حسنية جبران، لكن تقولوا لكم محاضرة عامة لأخاص. إذا الحين صار عندي درس للطلبة المختصين، وعندي طرح لعامة الناس، عندي طرح متوسط لكم. فإذا أنا قلت في فائدة مهمة جدا بطرحها في الطرح العام، في المفروض شو تقولون؟ واطرحها لنا في الطرح المتأهد، عدلي ولا عدلي ولا. فإذا إن شاء الله أنا هم تذكروني الأسبوع القادم أأتي بكتاب العدة زين الشيخنا الطوسي. خب ألاحظ الوقت، شوفوا الشيخ الأعظم الشيخ الوحيد يقول شوفوا الآن هذا الحديث، قال يا أمير المؤمنين إن منزلتك عندي هي منزلة هارون من، فلا بد أن نتعرف على ما هي منزلة هارون من، حتى إذا عرفناها نقول إن هذه المنازل لعلي من، واضح الحديث. إذن طبيعي بنروح نطرح السؤال ما هي منزلة هارون من، وتتلخص هذه المنزلة بعدة مقامات. الأول الوزارة، وأنه وزير النبي صلى الله عليه وآله، ثم يعرف الوزير من هو الذي يتحمل مسؤوليات التي كذا كذا زين. فإذن من 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 منازل من منزلة هارون بن موسى أنه وزيرا له، إذن هذه المنزلة فعلي زين. الثاني الأخوة، هذا مرتبة عظيمة بس يستاهلها أمير المؤمنين الأخوة، لأن الأخوة شنو؟ الأخوة بمعنى المشاكلة، زين والتشاكل والتشابه. فالآن أنت الآن ماديا عندك أخ من أمك وأبيك يعني جمعكم صلبا وباطن، وعندك أخ من أبيك فقط جمعكم صلب ولم يجمعكم باطن، وعندك أخوان من أمك جمعكم رحم باطن ولم يجمعكم صلب. وتختلف في المشاكلة والمجانسة في الأخ الذي من أمك وأبيك أكثر ولا أكثر. ثم هذه الأخوة بمعنى المشاكلة أيضا تنطبق على عامة المؤمنين، إنما المؤمنون حيث تلتقي معهم في التوحيد الله وإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه لها آثار له. زين، فأنا أخوكم أنتم أخوان، لماذا؟ لأن نلتقي في الولاية ولاية أمرين صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخوة الإيمانية أثرها أكثر من الأخوة إذا اجتمعت أنت أخي في النسب وفي الله خب صارت أرحام وصارت كذا، وإذا ما اجتمعت أنت أخي في الله ولم تكن أخلي في النسب هناك آثار تترتب على الأخوة الإيمانية عجيبة جدا. الإمام الحجة سلام الله عليه إذا خرج يورث على أساس الأخوة الإيمانية، فقد يأتيك إرث من أخ لم تلده أمك ولك هاتب كم كيلو ذهب، ليش هذا إرث من وين؟ من أخيك، أخو أبوي ما عنده، لا لا فلان هو أخوك مات، عرفتم؟ من آثارها حرمة الغيبة، يا حرمك أن تغتاب أخاك المؤمن، إن انتفت الأخوة انتفي معها حرمة الغيبة. زين تنتفي، وقد عاد يستحب العكس وقد كذا، هذا ما جبت نكتة ها. نعم، خب البشر كلهم أخوة يعني المؤمنون. الله بماذا ميز أمير المؤمنين؟ بأن كان أخا أكمل الخلق بلا قيد وبلا حد، لا في العلم ولا في، يعجز الوصف، يعجز الإنسان عن وصفه، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين أنت أخي في الدنيا والآخرة. عجيب عجيب. نعم، فيعني لا نستطيع أن نصف هذه الأخوة. زين، ولكن نشوف ماذا قال الشيخ الوحيد، وهذا يدل على أنه قد بلغت المشاكل الروحية والمماثلة العلمية والخلقية والخلقية والعملية بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين أفضل البرية إلى مستوى درجته صلى الله عليه وآله، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات، لكل مؤمن درجة تتناسب مع عمله، والدرجات في الدار الآخرة على ما كسبوا واكتسبوا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم، والله أعلم بما جاهد في الله حق جهاده حتى وصل إلى المقام. فلا يمكن أن يعبر عن درجته إلا بما عبر به الرسول صلى الله عليه وآله بقوله أنت أخي في الدنيا والآخرة. ولقد كان صلى الله عليه السلام مفتخرا بعد العبودية بهذه الأخوة، فكان يقول أنا عبد الله وأخو رسوله، وقال ويوم الشورى أفيكم من آخى رسول الله غيري. مرتبة عظيمة هذه تحتاج لها حقيقة إلى بحث مستقل، عرفتم؟ فهو اختار لنفسه، وكيف لا يكون في مرتبتي أشرف ولد آدم، وقد نص الرسول صلى الله عليه وآله على أخوته في الدنيا والآخرة. شوف النبي صلى الله عليه وآله الأعظم آخى بينهم على قدر منازلهم، آخى بين فلان وفلان على شكل واحدة، وبين فلان وفلان الثاني على شكل مطينة واحدة، وآخى بين فلان وفلان على حسب الطينة والمنزلة والمزاج وكذا. زين، واختار لنفسه من؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا شرف عظيم ويستاهل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة قلنا منزلة موسى، هارون من موسى ثلاث منازل، الأولى شنو؟ الوزارة. الثانية ال، الثالثة واشدد به أزري. وقد دلت أحاديث أخرى على أن النبي صلى الله عليه وآله قد طلب من الله تعالى أن يشد به أزره فاستجاب له. ولا ريب أن أعباء الرسالة الخاتمة التي هي أعظم المسؤوليات التي كلفه بها الله سبحانه لا يتحملها إلا ظهر الرسول الذي هو ظهير الأنبياء. وبعد أن تحمل ما حمله الله دعا ربه أن يشد ظهره وعضده بعلي واستجاب له، فما استجاب لموسى قال سبحانه سنشد عضدك الله بأخيك. والدعاء من الرسول والإجابة من الله دليل على أن إنجاز أمر الرسالة الخاتمة لم يكن يتحقق إلا بلسانه الناطق بحكمته ويده القاهرة بقدرته. فهل يعقل تنبيهات أن يكون بعد النبي ظهيرا لأمته غير من هو ظهير الرسول، أو تتخذ الأمة عضدا سوى عضد الرسول، أو تتخذ الأمة كما فعلت هذه الأمة المتخلفة الجبانة أخذت بعد الرسول عضدا غير عضد الرسول. واضح. الرابع الإصلاح. وقال موسى لأخي هارون خلفني في قومي وأصلح. فكما أن هارون كان مصلحا لقوم موسى ونائبا منابه في إصلاح أمته، كذلك هذه المنزلة في أمة الرسول لعلي. والإصلاح بقول مطلق شأن من كان متصفا بالصلاح المطلق لا بمطلق الصلاح. ده واضح الفرق. الصلاح المطلق دائما نكررها احنا، العصمة المطلقة ومطلق العصمة، ما سامعينها كثيرا. مطلق العصمة يعني مرتبة من مراتب العصمة، العصمة يعني كام بلا أحد. فمن منزلتي. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح. فإذا من منازل هارون من موسى أنه مصلح، من منازل أمير المؤمنين للرسول أنه، فالمصلح الأكبر أمير المؤمنين الحسين فرع أمير المؤمنين، فرع أمير المؤمنين. أصلا السيد الحكيم في كتابه فاجعة الطف يقول هذه النهضة الحسينية سيد الشهداء عليه السلام هي تكملة لمشروع أمير المؤمنين. فالأساس منه أمير المؤمنين سلام الله عليه. هو يقول وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، فهو أريد أنا وأسير بسيرة أبي بسيرة جدي وأبي. عرفته. الخامس الشركة في أمره. فقد كان هارون شريكا في أمر موسى وعمله، وعلي بمقتضى هذا الحديث شريك في عمل النبي صلى الله عليه وآله ما عدا النبوة المستثنات فقط. واضح الكلام. ومن أمره أنه أولى بالمؤمنين. يعني شوف كأنما حقيقة مقامات أمير المؤمنين يستنبطها الشيخ الوحيد مثل ما يستنبط الحكم الشرعي من الرواية. نعم. فلهذا دققوا وكذا. من منزلته الخلافة. فقد كان هارون خليفة موسى، فكذلك علي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الخلافة والوجود التنزيلي بحث إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.